بدء الناس، سعد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم. أنا ما كنتم العالم، نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة وفي مساء جديد وليلة من ليالي البيت الكبير من ليالي القاهرة العامرة الساهرة. نحييكم بتحية الإسلام والسلام مرة أخرى في بدء وفصدرة هذا اللقاء. ما زالت التطولات والإساءات بحق السادة الصحابة وبشأن الدين العظيم ورؤى جديدة وتفسيرات جديدة. هل برأيي يصح أن أقول عن مثل هذه الأمور أو أصف هذه الأمور بالرؤى؟ إذن هذا ما وصف به نفسه بنفسه، لكننا في هذا المساء مشاهدي الكرام نعرض لكم هذه المواد الفيلمية، وكما اعتدنا دائما أن نرد عليها من الشرع ومن العقل وبأدب جم. عمر بن الخطاب هذا الخليفة العادل أصبح ينال منه وتفسير جديد في 2019 ليلة القدر، واسم حواء أو حواء ليست الموجودة إنكار أيضا وتفسير جديد. ماذا عن هذا كله في هذا المساء؟ فابقوا معنا. أشرف في بدء هذا اللقاء بضيفي العلم العلم والبحر الخضم سماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي، فارس الكلمة وأسد السنة وصاحب الفهم العميق. سيدنا الدكتور أهلا بك في هذا المساء، نورت المكان وسعت الزمان.
الله يبارك فيك،
ونشرف ونفخر ونفاخر بفضلتك الدنيا كلها.
زادك الله أدبا وتواضعا وستر الله عليك.
رفع الله قدركم دكتور. دكتور، أتنا دائما في الملف من خلال فضلاتكم أننا لا نتكلم من جهة واحدة ولا من وجهة نظر واحدة.
صحيح.
نصدر بكلامي أو بعد هذه الأطروحات ثم نعود للرد عليها. ماذا عن عمر بن الخطاب في وجهة نظر هذا الشخص؟
أن امرأة اعترضت عمر بن الخطاب على المنبر وهو يخطب في المسجد بين الناس في مسألة المهور. كان عمر بن الخطاب يريد تحديد المهور، فالمرأة قالت له أن الله عز وجل قال وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فدللت المرأة بعقلها أن كلمة قنطار تعني أنه لا تحديد لمهور النساء، وأن كلمة قنطار تعني الكسرة. فقال عمر بن الخطاب أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذه القصة التي قيلت لنا مرارا وتكرارا إنما تدلل دلالات عديدة، أولها أن صوت المرأة ليس بعورة كما قالوا لنا، فقد تكلمت المرأة على رؤوس الأشهاد أمام كل الرجال، هذه واحدة. الأمر الثاني أن المرأة ليست ناقصة عقل ولا دين، إذ أن المرأة أصابت والذي أخطأ هو عمر بن الخطاب مع جلال قدره.
شكرا إليك سيد أسامة أشرف. يعني أسامة بيقول عليه ملك الهبد الآن فهمت المصريين. يعني أسامة أنت حر في وصفك، لكن دكتور أيضا أطرح سؤال من الطبيعي، هل يصح لأحد لا يجيد قراءة القرآن الكريم هو يقول وإن آتيتم أو فإن آتيتم إحداهن قنطارا
أو ألف.
هل يصح لمن لا يجيد قراءة القرآن الكريم أن نجتهد في تفسير القرآن الكريم؟ يعني أنا على ما أعتقد أنه وآتيتم إحداهن قنطارا ليس فإن وإن، يعني كما قال
هي القضية لا تقف على ذلك. هو لا يجيد قراءة القرآن ولا يجيد حتى ذكر حديث ولا يعرف الصحيح من الضعيف ولا يفقه شيئا في دين الله جل وعلا. انت زي ما قلت كده، اذا ذكر الهبد فالحق احمد عبد ماهر هو يعني ملك الهبد.
اسامه اشرف منحه هذا اللقب.
طيب شوف يا سيدي، اولا الكلام اللي بيقوله ده كله هبد زي ما بيقولوا، يعني انا ببقى ماسك نفسي من الضحك لما الاستاذ احمد عبد ماهر بيقعد يعني يجيب الحاجات اللي عنده دي. شوف حكايه طبعا اصابت امراه واخطا عمر كلام كذب، كلام كذب.
هذا من ناحية صحة القصة والحدث
وافتراء. ما أصابت امرأة ولا أخطأ عمر، خدت بال حضرتك ازاي؟ وبعدين يبقى لك اهي ودلت على ان صوت المرأة ليس بعور. ومين اللي قال لك يا عم احمد ان صوت المرأة عور؟ صوت المرأة ليس بعور على الاطلاق، انت اللي بتألف لانك ما انتش عارف اي حاجة في اي حاجة. شوف يا سيدي الرواية هكذا، ركب عمر رضي الله عنه أرضاه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صعد المنبر في يوم الجمعة وبدأ يخطب الجمعة، فقال أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء، ما إكثاركم في صداق النساء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما الصدقات هكذا الرواية، وإنما الصدقات يعني اللي هي للنساء يعني فيما بينهم 400 درهم، 400 درهم فما دون ذلك، يعني فما إيه؟
أقل،
إنما ما تزيدش عن 400. خدت بالك؟ فلما نزل عمر رضي الله عنه وارضاه استوقفته امرأة وقالت له يا عمر تنهي الناس عن أن يزيدوا في المهور، أين أنت من قول الله وآتيتم إحداهن قنطارا؟
وآتيتم
خدت بالك ازاي؟ وآتيتم طبعا سيبك
من ده، فإن وإن كما قال
نبي زبور مش قرآن. المهم شوف اللي حصل، فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه منك يا عمر. وفي رواية أصابت امرأته وأخطأ عمر. الرواية لي عشان أحمد الأستاذ أحمد عبد ماهر يعرف أنه ملوش في البيذنجان حتى مش في العلوم الشرعية كالتالي. أولا السند فيه مجالد ابن سعيد، مجالد
ابن سعيد
أنا مش هطول يعني في الأمور العلمية قوي يعني،
ضعفه
يحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي والإمام أحمد والنسائي والدارقطني وغيرهم، ده بالنسبة لإيه للسند. خلي بالك دي الرواية اللي أنا ذكرتها. ورواه البيهقي 7233 لكن بإسقاط مسروق بين الشعبي وعمر، لذا قال عنه منقطع، يبقى محكوم عليها بإيه؟ بالضعف. ورواه عبد الرزاق في المصنف 680 وفيه علتان، وفيه إيه؟ علتان، الأولى اللي هي الانقطاع، ثانيا في قيس بن ربيع في الإسناد، يبقى محكوم عليه بإيه؟ كذلك. ورواه الزبير بن بكار بسند ضعيف، رواه الحاكم بقى من 3 طرق شديدة الضعف، شديدة مش ضعيفة، شديدة الضعف، بدون ذكر القصة، ودي 277. خلي بالك يا أستاذ محمد عشان نقفل بقى، هل في رواية صحيحة؟ في رواية صحيحة.
نعم، ألا وهي؟
بس زي ما قال أحمد عبد المهر، مش زي ما قال أحمد عبد المهر، الرواية دي عند مين؟ عند أحمد والترمذي وعند أبي داود وعند ابن ماجه. الرواية بتقول إيه وغيرهم طبعًا. بيقول ما علمت اللي هو عمر بن الخطاب، بقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أقية.
هذه هي رواية صحيحة،
رواية صحيحة. وعلى فكرة لو لا بقى امرأة استوقفته ولا امرأة كلمته ولا في أصابت امرأة وأخطأ عمر ولا في كل الناس أفقه منك يا عمر، اللي بتبسط قوي الشعر الروافض ويقعدوا بقى يأكلوا في لحم عمر، امرأة أعلى من عمر إلى آخر هذه الأمور. إذا لا أحمد عبد ماهر فاهم ولا الشيعة فاهمين، والرواية تسقط وليس لها أساس من الصحة.
الرواية التي ذكرها الأستاذ أحمد ماهر رواية ساقطة ليس لها أساس من الصحة.
لا لا لا،
والرواية الصحيحة التي تفضلت فضلاتكم بذكرها مؤخرا.
أحسنت،
بارك الله فيكم دكتور. وأيضا مرة أخرى نكرر دعوة للمناظرة إذا حب ذلك ومن تيسر له ذلك. طيب دكتور، نتابع مفاجأة وتفسير آخر.
تفضل.
فليلة القدر هي ليلة إخلاصك، ليلة أن تتنزل هداية الله عليك فتخلص لله وتتوب، هذه ليلة القدر، الليلة التي يغفر الله لك عز وجل، الليلة التي يغفر الله لك فيها الذنوب سبحانه وتعالى. إذن قدرك هو شرفك، وشرفك ليس في ليلة نزول القرآن، ولكن في ليلة توبتك، في ليلة هدايتك. نتصور أن ليلة القدر هي ليلة في الوتر من العشر الأخير من رمضان، وبناء عليه الناس تكثف الدعوات وتكثف القراءات وتكثف الصدقات في العشر في ليالي الوتر من العشر الأخير من رمضان. هذا خبل يا إخوة. الله عز وجل قال إن أنزلناه في ليلة القدر.
إذن إنكار لإسم ليلة القدر، إنكار لعظم ليلة القدر، إنكار لعلامات ليلة القدر. شفاها كما يقولون بالعامية المصرية طلعت الجزارين يعني إن صح التعبير. اسم الليلة في إنكار، عظم الليلة وشرفها في إنكار، علامات أو إنكار علامات ليلة القدر. ماذا عن هذا في ميزان الشريعة الإسلامية؟
نرجع للهبد، بس إحنا بالعلم خدت العزاء يعني وجه الهبد بالعلم. الحاج أحمد هو تقريبا يعني أنا مش عارف إيه يعني، هو طبعا هو عمر ما نظر في تفاسير ولا في كتب أهل العلم ولا أي شيء، هي حاجات بتيجي في ذهنه وبعدين على طول يقوم مسجل كل اللي يجي في ذهنه يقوم مسجله. أول حاجة بالنسبة لاسم ليلة القدر عشان الحاج أحمد يبقى عارف، أول حاجة سميت بالقدر ليه؟ لأنها ليلة تقدر فيها الآجال والأرزاق والأقدار، دي أول حاجة. اثنين، لأنها مأخوذة من المكانة والشرف والشأن العظيم. ثلاثة، لأن العمل الصالح فيها له قدر عظيم، لذلك هي ليلة قدر.
نعم.
أربعة، لنزول القرآن فيها، في ليلة ذو قدر. وخلي بالك من نقطة الإيجابية بقولها له عشان يحطها في رأسه، شاء الله جل وعلا يا أحمد يا عبد ماهر أن يفضل بعض خلقه على بعض، بمعنى أن الله فضل بعض الحجارة على بعض.
نعم.
وفضل بعض الأشهر على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الليالي على بعض، وفضل بعض الملائكة على بعض، وفضل بعض النبيين على بعض، فضل بعض الحجارة على بعض، فضل الحجر الأسود على سائر الحجارة.
نعم.
فضل بعض الملائكة على بعض، فضل جبريل على سائر الملائكة، فضل بعض النبيين على بعض، فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين، فضل بعض الأشهر على بعض، فضل شهر رمضان على سائر الأشهر والأزمان، فضل بعض الأيام على بعض، فضل يوم الجمعة على سائر الأيام،
وربك يخلق ما يشاء ويختار،
فضل بعض الليالي على بعض، حيث فضل ليلة القدر على سائر الليالي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا يجب فهمه. النقطة الثانية بالنسبة للمنزلة اللي هو مش عارفها خالص وبينكرها كده، لا بنقول له أول حاجة ليلة القدر، نلخص المنزلة والمكانة والمناخب لتلك الليلة في عدة نقاط. أول حاجة هي الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن، هي الليلة المباركة
التي أنزل فيها القرآن.
ربنا يقول إيه؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. أيضا إنا أنزلناه في ليلة المباركة. بس اثنين، هي ليلة من ليالي شهر رمضان، هي ليلة من ليالي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثلاثة، هذه الليلة قيامها خير من ألف شهر، أي من عبادة ألف شهر ليس فيهن ليلة قدر. إنما لو قلت أفضل من عبادة ألف شهر كده، لا، لأن كل 12 شهر فيهم إيه؟ ليلة قدر، فيهم ليلة قدر. ولذلك أقول أفضل من ألف ليلة أو من عبادة ألف ليلة ليس
فيهن ليلة قدر.
تمام. اللي بعدها، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم إيه من ذنبه، وهذا كما ورد في الصحيح. مش كده بس، تتنزل فيها الملائكة بكثرة حتى أن عدد الملائكة يكون أكثر من عدد الحصى في الأرض.
يا سلام.
ولذلك حينما ننظر إلى قول الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها،
وصيغة الفعل دكتور تنزل.
نعم. غير كده، شوف، تنزل الملائكة والروح، الروح ما هو ملك. نعم. اللي هو جبريل
عليه السلام.
طب ليه عطف؟ يعني من باب عطف الخاص على العام، لمكانة جبريل
عليه السلام
ولعظمته
عليه
إلى آخره.
نعم.
طيب، النقطة اللي بعد دي، هذه الليلة تكون سالمة، لا شر يجري فيها لمؤمن إلى أن يطلع الفجر. ولذلك تعالى نشوف كده، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم إيه؟
من كل أمر.
شوف، خلي معك، من كل أمر سلام.
وتقف. يا سلام.
من كل أمر
سلام.
أرجع تاني أبدأ بسلام. سلام هي، سلام هي حتى مطلع الفجر. يبقى من كل أمر سلام، أي من كل شر هي سالمة.
يا سلام.
أرجع تاني، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي هي سالمة حتى مطلع الفجر.
الله الله.
خدت بالك إزاي؟
نعم.
أيضا تلتمس في العشر الأواخر منها هذه الليلة، لذلك في وتر 21 23 25 27 29 أو في الليلة الأخيرة.
نعم.
أما العلامات يا أستاذ محمد عشان يعرف أنها مش ليلة توبة وخلاص زي ما بيقول والهبد اللي بيقوله، لا بالعكس، لها علامات ثابتة كمان، هي ليلة ليلة لا خصوصيات.
ما هذه العلامات أو ما هي هذه العلامات؟
أول حاجة العلامات الصحيحة وما دونها مش صحيح طبعا. أول حاجة هذه العلامات تحدث في العشر الأواخر من رمضان، خلي بالك إيه، تتأكد في الأوتار العشر منها.
نعم.
إيه اللي يحصل يا محمد؟ تطلع الشمس لا شعاع لها في صبيحتها. تطلع الشمس
يعني كما يقولون دكتور بالعامية صفية
تماما.
نعم.
اثنين، تكون الشمس حمراء أشبال له ما بعد ذلك يوضح ما قبل ذلك، تكون الشمس حمراء ضعيفة عند طلوعها في صبح ذلك اليوم، وده علامة أخرى. علامة أخرى.
نعم.
لأن ده لون كمان للشمس أثناء طبيعة طلوعها في هذه الليلة، ولذلك أما بنقول تكون الشمس حمراء ضعيفة عند طلوعها في صبح ذلك اليوم، في صبح ذلك اليوم. ولذلك قال العلماء هذه الليلة لها أسماؤها، هذه الليلة لها منزلتها، هذه الليلة لها أسماؤها، بل هي ليلة محددة. ولذلك اختلف أهل العلم، منهم من قال كما في رواية عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أنها في ليلة 27، ومنهم من قال أنها متحركة في الأيام الوتر في العشر الأواخر من رمضان. لكن بالنسبة لما جاء في أمرها النبي بيّن أمره، إذا ما هو عدوا لك وتلموا في المساجد ويعدوا يعملوا ويعدوا يدعوا ويعدوا يقولوا ده، لا ده مقصود بها التبا وخلاص وما نشعر في الكلام ده. أنا عايز أقول الأستاذ أحمد عبد المهر حاجة واحدة بس، ايتني بكراس، المرة دي مش بكتاب، كتب فيه ذلك بقلم رصاص حتى أقول إن الأستاذ أحمد عبد المهر قرأ مرة.
هل تكرر عليه الدعوة للمناظرة مرة أخرى
في بيته ونشرف بالزيارة؟
بارك الله فيكم دكتور. السيد منصور الكيالي أيضا كان لديه طرح أو أمر يظنه بالاجتهاد، نتابعه الآن ثم نعود إليكم مرة أخرى.
دكتور، من أين أتى اسم حواء كزوجة لآدم؟
في الواقع هذا يسمى من مبهمات القرآن. القرآن الكريم لم يذكر اسم أنثى على الإطلاق إلا مريم عليه السلام، لكي يقول عيسى ابن مريم.
عيدها تاني.
طيب مرة أخرى سيد سامر تفضل علينا بالإعادة.
دكتور، من أين أتى اسم حواء كزوجة لآدم؟
في الواقع هذا يسمى من مبهمات القرآن. القرآن الكريم لم يذكر اسم أنثى على الإطلاق إلا مريم عليه السلام، لكي يقول عيسى ابن مريم.
هذا يسمى من مبهمات القرآن، والقرآن الكريم لم يذكر اسم سيدة على الإطلاق إلا مريم عليها السلام وسيدنا عيسى عليه السلام. أليس في ذلك تعارض مع السنة النبوية دكتور؟ حتى وإن كان لا يذكر في القرآن
الله
الكريم.
والله نفسي أحترمه. متجرئ هذا الرجل، متجرئ يعني. ولذلك الإخوة اللي قالوا هو بينكر السنة، أنا قلت كلامي دقيق جدا، هذا رجل منكر للسنة، ولكن إن احتاج إلى بعضها لدعم افتراه مال إليه وذكره، لكن في المضمون الرجل ده إما منكر أو جاهل بالكلية. يعني شوف الولد بيقول له إيه، اسم حواء ذكر يعني في السنة أو كذا؟ قال له لا أبدا أبدا، له مذكور لا في القرآن ولا في السنة، لم يذكر إلا اسم مين؟ السيدة مريم. خلي بالك من دي. طيب لما أجيب لك بقى اسم حواء مذكور ووضح لك المعنى المذكور منه، إذن حاجة من اثنين، يتعترف إنك جاهل تماما أو إنك فعلا منكر للسنة. ما فيش تلتة هنا على الإطلاق.
لا.
تعال معنا يا سبحانه. لا. الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الظهر، لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الظهر. متفق عليه. أنا عايز أقول للناس تخون إيه، خيانة إيه، والبعض بقى من الملحدين.
نعم.
والعلمانيين يقول لك أهو بينسب الخيانة للمرأة. الخيانة مش كده، ما فيش فحشة ولا كلام من ده، حاشا حاشا. ليه؟ لأنها زوجة نبي، لأنها زوجة نبي.
نعم.
فليست مقصورة على إطلاق الخيانة دي الفاحشة
بمعنى الخيانة،
هنوضح. بس عايز أوري له الأول ده مذكور فين.
نعم.
الحديث مذكور عند الإمام البخاري في صحيح في كتاب الأنبياء برقم 3152 3218، مذكور عند الإمام مسلم في كتاب الرضاع برقم 1470 عند الإمام أحمد في مسنده في أماكن متعددة.
نعم.
في أماكن متعددة كثيرة. طيب نيجي بقى المعنى الخيانة هنا عشان ما حدش يزعل أو يشهد أو كده.
نعم.
شوف يا سيد معنى الخيانة قالوا أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم وهو الأكل من الشجر. خلي بالك بس.
نعم.
اشتهت دي وظنت الصدق في القول اللي قيل. خدت لك ازاي؟ وذلك لما اشتهتها نفسي ناكل من دي. اديك مثال يا اسمحمد.
فضل دكتور.
واحدة قالت لزوجها مثلا نفسي ناخد شقة في البرج الفلاني في المكان كذا. ده بيقولوا عليه وكده. قال لها اسمع سمعت انك مشاكل وناس مش. قالت لا 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 لا. هي حسدت النية. لم تقصد السوء. قالت لا ده مستقبلها وبيقولوا بيقولوا. فضلت فهو أم اقتنع بكلامها مش راح يعمل بناء على كلامها لا اقتنع وصار معها في رؤي أم رايح اشترى الشقة اسمها فوجئ اللي فوق رأسه طول الليل اللي تحت دعارة وكذا بقت مشاكل في الطلوع في النزول هي عن غير قصد قال ذلك خدت لحضرتك ازاي وخلي بالك كمان مش المقصود عموم النساء مش المقصود عموم النساء بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح
صلى الله عليه وسلم
كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا كذا وكذا وكذا وذكر النساء الكاملات إذا في نساء كاملات ولا ما فيش
في نساء كاملات
خلاص خرجت من هذا طب وفيه نساء لم تبتلى بذلك اللي هي بإيه بأنها اشتهت شيئا فطلبته من زوجها خدت لك ازاي في نساء لم تبتلى بذلك على الإطلاق يبقى ما قصد الأمر بهن على الإطلاق ولذلك ارجع تاني يبقى قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم هو الأكل منين
من الشجرة
طيب قلنا وليس المراد بالخيانة ارتكاب الفاحشة حاشا وكلا فإنها زوجة إيه
نعم. نبي
خلي بالك من دي طيب ولكن لما مالت إلى شهوة النفس في الأكل من الشجرة زينت له ذلك فصار شريكا له لأنه اقتنع بذلك
نعم
ما بنقولش هو هي اللي تشيل بقى لا هو اقتنع بذلك هو اقتنع بذلك ولذلك من كان عنده زوجة مالت شهوتها إلى شيء نفسها في حاجة تشتري ذهب تشتري أكل تشتري كيت إلى آخر هذه الأمور وبعدين مثل هذا الأمر يعني ولم تكن النية على الإطلاق هي الإساءة أو إساءة القصد فلا يكون ما يكونش فيه تفريط بقى في اللوم عليها خاصة أنه وقع منها
عن دون قصد
من غير قصد إليه من غير قصد
إليه
خلي بالك سبحان أو على سبيل النظور حاجة نادرة نادرة جدا وعلى النساء ضبط النفس ومجاهرة إيه الهوى قريب منه إيه يا أستاذ محمد وجحد آدم فجحدت ذريته الحديث في الصحيح
نعم
الحديث صحيح وجحد آدم
فجحدت ذريته
لما اعطى من العمر بتاعه مين لداود جحد
نعم
والمقصود هنا الأمر عائد إيه والضبط هنا عائد على الرجال جحد هل معنى كده إن آدم جاحد في كل شيء هذا الأمر خدت لحضرتك إزاي هذا الأمر وعن غير قصد طيب هل كل الرجال عندهم جحود كده أبدا على الإطلاق بل عن غير قصد خلي بالك معي
نعم
يبقى ما نيجي نأكد نواس محمد نقول مع التنويه أن تحريض حواء لا ينفي وقوع الاثنين في المعصية الدليل يا أستاذ محمد فلما ذاق الشجرة شوف مثنى فلما ذاق الشجرة بدت لهما إيه
سوآتهم
وطفق يخصفان من ورق إيه
الجنة
خلي بالك من دي ولذلك قال أهل العلم ليس ذلك على سبيل المذمة للنساء على الإطلاق الأمر على سبيل الندرة بل هناك من النساء من كملنا يعني فيهن كمال بل هناك من لا تمتلى بذلك على الإطلاق فضلا عن أن الخيانة ليس المقصود بها الفاحشة أبدا حاشا وكلا إذا هذا لما أنكر يا أستاذ محمد حاجة من اثنين إما أنك تعترف أنك ما عندكش علم متجرئ وتتكلم بجهالة وإما أنك تقول أنك منكر الأحاديث الموجودة عند البخاري ومسلم وعند أحمد وغير ذلك خلاص؟
نعم
تمام
دكتور يبقى لدي أبو جوابتي سؤال مهم ربما يكون هذا السؤال هو بعد الفاصل بخصوص السيد منصور الكيالي
طيب حاضر
تسمح لي بعد الفاصل
فضل.
إلى فاصل لمشاهدي الكرام ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى فكونوا معنا أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى تواصل معكم وبكم عبر عمري هذه الحلقة شكر كل الشكر لمتواصلنا معنا الآن عبر خدمة البث المباشر. مرة أخرى أرحب وأرحب بضيف العلامة دكتور محمد الزغلول.
حياك
العلامة الأسد الشريف دكتور، بارك الله فيكم. دكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عما طرحه السيد منصور الكيالي حيال اسم حواء، أو أن حواء لم ترد في القرآن الكريم، وأنها من الأمور أو من مبهمات القرآن الكريم، حتى بأنها
قال هي في الأساطير.
نعم الأساطير. نعم للأسف. لكن دكتور، أيضا البعض قد يقول أو وجهة نظر أخرى، ودائما نحن أتمنى فضلاتكم على الموضوعية في الطرح والتناول من زوايا أخرى، قد يقول القائل أن السيد منصور الكيالي يفعل هذا بدافع الاجتهاد وبدافع الحب، وأنه يحب أن يقدم جانبا طيبا ومثمرا بخصوص الإسلام السليم مبنيا على الفهم أو على الاجتهاد العقلي. دكتور، هل هذا يعتبر كافي؟ هل هذا يعتبر كافي بالدفع به في بعض الأحيان إنكار مثل هذه الأمور الموجودة صراحة؟
بدليل
حتى وإن كانت هناك نية حسنة،
حتى إن حسنت النية ويسوء القصد لا على الإطلاق. أنا أعطيك مثالا، واحد الوقت عنده يعني حسن النية لكن ساء قصده في ماذا؟ يقول لك أنا والله أروح أجاهد إسرائيل اليهود، هو لا تتدرب ولا كيت ولا عنده سلاح ولا خارج من تحت راي، وبعدين راح أما أقتل في لحظتها ما أقدرش أمدح فيه بقى ولا أقول أنه كان صواب ولا كذا، لا بالعكس، لا بالعكس، هو قتل نفسه، هو قتل نفسه. طيب، ما عشان أقول ده هو مجتهد، إما المجتهد مجتهد مذهب أو مجتهد مطلق.
بمعنى
مجتهد المذهب، يعني ما قال ده مجتهد في المذهب الحنبلي، مجتهد في المذهب الحنفي، في المذهب الشافعي، في المذهب المالكي، لابد يعد من رؤوس هؤلاء ممن ملكوا أدوات الاجتهاد في المذهب، وهو بالتالي ليس من هؤلاء على الإطلاق. طيب، إما مجتهد مطلق درس المذاهب وصار بحرا في ذلك وصار إليه بالبنان وامتلك أدوات الاجتهاد بحيث أنه يستطيع الترجيح، خدت لحضرتك إزاي؟ ده مش كده على الإطلاق. طب خد حاجة تانية، المجتهد شرط فيه أن يملك أدوات الاجتهاد.
نعم،
أدوات الاجتهاد اللي هي إيه؟ علوم الغاية وعلوم الآلة. علوم الغاية
وعلوم الآلة.
وعلوم الآلة.
نعم.
طيب، أنا هبعد بقى عن كلمة علوم الغاية وعلوم الآلة عشان ما سببش لبعض الناس ثقل في الكلام. المجتهد في العلوم الشرعية دي أول حاجة لابد وأن يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا، خلي بالك من دي، متقنا لعلوم القرآن، عالما بالناسخ والمنسوخ وبالمتقدم وبالمتأخر وبالعام والخاص إلى آخر ما ذكر العلماء، خلي بالك.
نعم.
إحنا أثبتنا وجبنا للناس على الشاشة الرجل بيألف آيات قرآنية، بيألف يعني الآن مش ماشي معاه كلمتين من البقرة، كلمتين من آل عمران، كلمتين من النساء، وهي بتولف آية، وجبنا عشان الناس ما نقولش ده مفتري عليه، يرجعوا للحلقة اللي احنا جبنا فيها هذا الكلام. اثنين، الرجل بيألف آيات، بيألف آيات، وذكرنا معك في الحلقة جبنا آيات ماشي في القرآن ألفها من رأسه، قال تعالى كذا، خلي بالك. إذن اللي ما يدرش بالقرآن، وبعدين المرفوع عنده في القرآن منصوب، والمنصوب مجرور، والمجرور مرفوع، طب رجل بهذه الصورة أن له أن يجتهد في كتاب الله جل وعلا، خلي بالك. الشافعي يقول من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس جديرا بالنظر في الشريعة الإسلامية، وابن حزم يقول فليس له أن يتكلم في الدين بكلمة واحدة، بكلمة واحدة. تعال معي. طيب، ماذا أقول لك كذلك من الشروط؟ أن يكون عالما بالحديث بالناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر والعام والخاص إلى آخر هذه الأمور في علم الحديث، علم الحديث. طيب، هذا رجل ما يعرفش إن كانت حواء مذكورة في الحديث ولا مش مذكورة في الحديث، مش كده وبس، هذا رجل ينكر السنة، لكن زي ما قلت لك حينما يحتاج إلى كلام يدعم هواه يرجع لبعض الأحاديث.
نعم.
طيب، خلي بالك من حاجة ثانية، إما بقولك الكتاب والسنة، بعد كده أن يكون عالما بلغة العرب. هذا الرجل ضعيف جدا، هو بيعترف، يعترف في مقطع انه ضعيف جدا في اللغة العربية، ما يعرفش اي حاجة في اللغة العربية، واحنا بينا حكم الضعيف في اللغة العربية، ورغم ان تعلمها فرض واجب لانها لغة القرآن. تعال معي بعد كده، الرجل لابد وان يكون على علم بالاثر، بالاثر فضلا عن الشعر العربي لانه يحتاج اليه فيما ذكر العلماء نقاطا كثيرة اكثر من ذلك. الرجل لا يتوفر فيه نقطة، وانا بسطها لك بقى وسقط على ارض الواقع عشان واحد يقول لك برضه اهو مجتهد، ما ينفعش، لان ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم، يعني علمكم. انا الوقت يا استاذ محمد زي ما ضربت الناس مثال قبل كده، قلت لهم الراجل ده ادعى انه جراح.
نعم،
ادعى انه جراح.
نعم،
بدأت الناس تروح له بيعمل جراحة في الدماغ، جراحة في البطن، جراحة في كيت، إلى آخر هذه الأمور. الراجل لا درس الجراحة ولا درس التشريح علم التشريح ولا يسمع عن أي شيء ولا درس الطب ولا يعرف المشرط بالشيء الذات.
نعم.
طيب بالله عليك ترضى تودي الواحد زي ده
قدح لا
مريض
لا
هيقطعه.
نعم.
زي ما رأي يقطع في دين الله جل وعلا. ولذلك إن اتجهت معك عقليا فلا يجوز على الإطلاق. إن اتجهت معك شرعيا لا يجوز على
يعني
الإطلاق.
يعني حسن النوايا لا تبرر سوء المقاصد.
بدليل نعم. أنا أقول لك أحمد عبد المهن ممكن بنيته بعض الأمور كويسة خدت العرض إزاي لكن ما برمله الشيعة بتاع أول ما فكرش حاجة جت في راسه بسرعة بقوم حاطط الكرسي وبسجل ما بيفكرش في الكلام اللي بيقوله ولذلك لا يصيب في كلمة واحدة بل يهدم. يعني أقول لك أحمد عبد المهن لما بقول الصحابة كانوا بيدخلوا البلدان عشان النسوان بالله عليك بالله عليك يا راجل وتقول لي ده اجتهاد وتقول لي طيب الملكيالي يألف لي آيات في القرآن ويجيب لي كلمات يؤلفها مع بعضها إلى آخر هذه الأمور تقول لي اجتهاد أن لهذا أن يجتهد الكيالي ما احناش بنقول والعياذ بالله زي الكهنة العلم ده محصور علينا موقوف علينا لا بالعكس يتفضل يتعلم العلوم الشرعية ولما يتعلم ويتأصل يتفضل خدت بالك حضرتك زي ليه بلغوا عني ولا آية بس المهم تكون متثبت من الآية اللي انت بتبلغها انما الكيالي مشكلته يقول لك هقول لكم حاجة بقى عمر ما حد قالها من 1400 سنة الراجل فرحان بنفسه وفاكر انه قاعد يجيب علم الناس ما نسمعش عنه على الاطلاق وفعلا لان الحاجة ما نسمعش عنها ولا نسمع عنه يلا يا شيخ محمد
اذا دكتور حسن النوايا لا تبرر سوء
لا لا لا, لا 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 لا
الله فيكم دكتورة الآن ننتقل إلى جزء آخر من هو فتاوى وتثبت بعض السادة المشاهدين البعض كان قد سأل عن صحة يا عابد الحرمين
طبعا أنت لو دخلت في النت أو الشبكة العنكبوتية ودخلت حتى لو دخلت مسجد لو في إذاعة القرآن الكريم في كل حاجة تقعد تسمع يا عابد الحرمين طبعا يا عابد الحرمين هي رواية ذكرها ابن عساكر والرواية ضعيفة سندا منكر متنا خلي بالك من دي
منكرة متن
منكرة من حيث المتن ضعيفة من حيث السند من حيث السند في عبد الله بن محمد قاضي نصبين ده مجهول يروي عن محمد بن إبراهيم ده مجهول تخيل بقى مجهول يروي عن مجهول ده بالنسبة للسند أما بالنسبة للمتن اسمع معايا كده يا أستاذ محمد يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب لا يمكن واحد زي ابن المبارك بجلالة قدره يسمي الركوع والسجود وكل ما يدخل في باب العبادة بالله على الإطلاق لا, لا 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 ليه شعائر ربنا يا مولانا بتوقر ومن يعظم شعائر الله
فإنها من تقوى ذلك ومن يعظم شعائر
العبادة لها تعريف شامل واسع يا سبحان خدت بال حضرتك ازاي اسمه الجامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر والباطن في السر والعلن لما اجي بقى لكل اللي ربنا بيحبه اقول عليه لعب اقول عليه لعب يعني انت الوقت قاعد تصلي اقول انت قاعد تلعب لا ما حاش حاش واذا دي نكاره في المتن خلي بالك من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب الى قوله هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب اذا الروايه عشان الناس كلها تبقى فاهمه تماما من حيث السند هي ضعيفه
والمتن
من حيث
المتن منكرة.
هي منكره فلا نصدق فيها شيئا
نعم دكتور طيب يا سارية الجبل
شوف يا سارية الجبل دي بقى كل اللي عايز يتكلم عن الولايه ويتكلم عن كيت والكرامات يجيب لك يا سارية الجبل واحنا كنا بنلبخ فيها واحنا صغيرين كتير على المنابر وكده قضية يا سارية لقيت البعض بيهاجم ويقول لك لا صححها فلان وصححها فلان انت رايح فين خدت بال حضرتك ازاي طيب مش معنى ان واحد صححها او اثنين صححوها ان انا خلاص اروح كذا واقول الروايه صحيح لا نشتغل على الروايه نشوفها متنا وسندا يا سبحان تعالى قصه عمر بن الخطاب يا سارية الجبل ساريه كان ببلاد فارس ده في زمن خلافه عمر بن الخطاب السنه 23 هجريه
نعم
خدت بال حضرتك ازاي كان قائدا وكان يقاتل المشركين على ابواب نهاوند دي فين في بلاد فارس يا استاذ محمد
نعم
لما هناك العدو عمل خطة وهيحصره ويجيله من الخلف كان عمر بن الخطاب لحظة هذه كان على المنبر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة كما يقولون أنا ما بقولش ده حصل كما يقولون ففجأة عمر بن الخطاب قال يا سارية الجبل من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم من استرعى الذئب الغنم
فقد ظلم
هو بيكلم سريع على بعد مسيرة قد ايه؟ شهر. شهر حتى بعض الناس ايه ده بيقول ايه امل المؤمنين؟ فعلي قال لهم اتركوه، هو يعرف كيف يخرج مما دخل فيه، هو عارف بيعمل ايه. خدت بالك من دي؟ طب ركز معايا جدا.
فضل.
عمر بن الخطاب بعد شهر ده سريع جه قال له انا سمعتك يا امير المؤمنين وانت بتقول يا سارية الجبل، احنا كنا هنضيع فاحنا نزلنا لسفح الجبل وبعدين جعلنا ظهورنا الى الجبل فاحتمينا به فهزمنا الاعداء في ساعة. خلي بالك من دي.
نعم.
حسنها مين؟ ابن كثير وابن حجر. ابن كثير وابن حجر. لكن سندها مضطرب.
مضطرب.
خلي بالك من دي. وما جتش المتن لسه لكن سندها ايه؟
مضطرب.
مضطرب. تعالى بالاسناد في ايه؟ فيه يحيى بن ايوب عن محمد بن عجلان. خدت بالك؟ كان احمر وغيره يجرحونه كما في التهذيب. واحد يقول لك لا ده له طرق اخرى. ده له اربع طرق تانية يا مولانا. خلي بالك وانا مش هزود على الناس في المادة العلمية. احد الطرق دي في اسنادها ايوب وهو متروك يا شيخ محمد. يبقى ارمي الرواية دي. خلاص كده؟ الرواية الثانية فيها سيف بن عمر ده كذاب. والسند هنا ما يكون فيه كذاب اترك الرواية دي. الرواية الثالثة فيها فرات بن السائب وده وضاع يضع الحديث. يبقى اترك الرواية دي. الرابعة فيها الواقدي والواقدي معروف انه ايه؟ كذاب. يبقى رواياته كذلك يا أستاذ محمد مضروب. إذن كل الطرق لم تخلو منها طريق لا من كذاب ولا من وضاع. إذن هي مرفوضة بالكلية غير طريقة واحدة بس يا أستاذ محمد، الطريق الواحد اللي احنا ذكرناه دي في البداية وهذا الطريق فيه ايه؟
نعم.
من ذكرناه هذا الذي جرحه أحمد وغيره.
نعم.
طب خلي بالك في نقطة مهمة قوي. بالله عليك معجزة تحدث، ما قلتش كرامة، معجزة زي دي تحدث في مدينة النبي
صلى الله عليه وسلم
والجيش على بعد مسيرة قد ايه؟ شهر. وجميع من في مدينة النبي رجال ونساء يشوفوا المعجزة ولا يخبرون الناس بها. كانت هتبقى متواترة ولا لا؟
متواترة.
اصل ده معجزة.
نعم.
ده ما بيحكيش حاجة عادية. نعم. ده معجزة حصلت. كانت هتبقى متواترة ولا لا؟
متواترة.
هذه لم تبلغنا على الاطلاق لا توترا ولا غير ذلك. بل ورد من اسانيد كما بينتها لك والمتن زي ما قلت اهو هذه معجزة. فلو كانت المعجزة خدت بال حضرتك زي لعلم بها الكل ولا أبلغون بها تواترا، رغم أن المعجزة إنما تكون إيه؟ لنبي. أما الكرامة فهي لولي.
لولي.
والكرامة حينما تحدث لولي من هذه الأمة فإنما هي معجزة للنبي، لأنها ما حدثت للولي إلا بفضل اتباعه للنبي.
يا السلام.
ماشي يا مولانا.
نعم دكتور.
يطرق دي.
على غرار ذكر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، كنا دكتور تحدثنا منذ عام تقريبا ونحن في سيارة في المنصورة، وفضلتك تحدثت معي بحديث الأب الابني وقلت لي يا محمد أن الناس يختصرون سيدنا عمر في العدل فقط، رغم أن عمر كانت لديها عبقرية في التقسيم وفي الري وفي المدن وفي الأقاليم وفي المحافظات.
أنا عملت في حلقة محمد.
نعم.
عمر بن الخطاب اسمه أبو المدن. اسمه
أبو المدن.
أبو المدن.
آه.
ليه؟ لأن الفتوحات الكثيرة التي حدثت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنشأ مئات المدن في البلاد التي فتحها المسلمين.
طيب.
خلي بالك.
نعم نعم.
اول من شق قناه اكبر من قناه السويس هذه، مش كده وبس، اول من شق خليج وسيطر، اول من نقل الماء العذب للاراضي المالحه فاستصلح ملايين الانطار والافدين.
هذه عبقريات جغرافيه.
طبعا
لو نجمع حلقه او جزء من الحلقه.
خلي بالك كمان.
نعم.
أول من وضع الأساس للمباني الحضارية.
نعم.
كان يقول لهم بالنسبة للمدينة اجعلوا الشارع الرئيسي لا يقل عن 30 ذراعا.
نعم.
واجعلوا الجانبي لا يقل عن 20 ذراعا. ما فيش عشوائيات.
نعم. نحن إذن بأمس الحاجة لإيضاح مثل هذه المفاهيم، نوضح أن عمر لم يكن كما يظن البعض كذا أو كذا، لكنه كان صاحب عقلية مدنية متفتحة وعبقرية كبيرة. لما نتحدث دكتور في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فرجه لنا. بارك الله فيكم دكتور. طيب ومعتصمة. ماذا عنها؟
شوف إحنا لما تعرضنا لها ببساطة المرة بعض الإخوة زعلوا بعتوا يقول لك ده وردة في كيت وفي كيت وفي كيت. مش كده. وإحنا نقول لأولادنا يعني ومعتصمة بتقول لك أن امرأة شريفة، أن امرأة شريفة وقعت في أسر الروم وأن علجا من الروم صفعها على وجهها فصرخت غيرة ومعتصمة، مش على سبيل الاستغاثة، احنا نحسن الظن بالناس ولا يعني على انه مع احترامي هيسمعه وقادر على كت الى اخر هذه الامور، لا، بل على اعتبار ان سلطان الكلمة تبلغه يعني الى اخر هذه، هنحسن الظن بالست يعني. خلي بالك فوصلت هذه الصيحة الى المعتصم وكان بيده يعني ما يشبه الكأس فتركه وقال لا اشربه، لبيك يا اختاه.
حتى أنجيك. المهم فساق جيشا جرارة واتجه إلى أرض الروم وانتصر عليهم، ثم أمر بالعلج فقتله، ثم قال أنا لي أن أشرب الكأس الآن، وحرر المرأة. الرواية دي بنقول رواية ولا لها أي قيمة ولا هي موجودة ولا هي صحة على الإطلاق،
ليست صحيحة
ولا لها أساس من الصحة ولا حصلت أصلا. خلي بالك يقولك غزوة روم، نعم في غزوة حصلت، غزوة هذا الرجل المعتصم في بلاد الروم، فتح عمورية لا صلة له بتلك الواقعة، يعني فتح عمورية ما حصلش الكلام ده على الإطلاق ولم يذكر في تلك الواقعة. اثنين، رغم أن رواها أو ذكرها سبط بن الجوزي، ذكرها في مرآة الزمان يا استاذ محمد، خدت حضرتك ازاي، الا انها لم يثبت لها سند البت على الاطلاق حتى نقول انها اتكأت على شيء. ثلاثة، قال لك ابن العماد في شذرات الذهب، نعم لكن ايضا بدون سند يثبت البتة، خدت حضرتك ازاي، نتكئ عليه. طبعا ذكرت في اخبار الدول واثار الاول في التاريخ لاحمد بن يوسف في 1019 والمتوفى الى اخره، هذه أيضا ليست قائمة على سند يثبت البت، ذكرها ابن خلدون وجاز أن أقول خلدون والأكثر على ذلك في تاريخه، إلا أنها لم تثبت لا تاريخيا ولا غير تاريخي، وليس لها سند يثبت البت على الإطلاق، بل هي من تأليف الكذابين الوضعين.
بارك الله فيكم دكتور. كم تبقى من الوقت سيد محمد؟
عشر
دقائق.
لا الحمد لله.
في فيلم هجرة الرسول الذي قدم في السينما المصرية لفترات طويلة، كنا نرى في الهجرة المحمدية على سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الغار الحمامتين والعنكبوت.
أنا عايز الأهل جميعا يسمعوني في قضية الحمامتين والعنكبوت على فم الغار، عشان دي في المدارس بس، لا أنت درسها في المدارس يا حبيبي، وأنت قرأها في السيرة في المدارس، وفي الأفلام وفي كل حاجة، ما حصلش الكلام ده يا جماعة، لكن لا في حمامتين ولا عنكبوت. اللي يرجع للسلسلة الضعيفة الألباني برقم 1189 هيجد تحقيق لذلك تحت حديث 1129. بس عايز أقول أنا حاجة بقى، بقول أهو هذه الرواية لم تحدث البتة، لا كان في حمامتين ولا كان في عنكبوت. أنت قول لي جيب الدليل من غير من ما لهاش سند يثبت البتة، لا قول لي جيب دليل على ذلك من القرآن.
أين الدليل؟
أجيب لك الدليل. وأيده بجنود إيه؟
لم تروها.
لم تروها. الحمام تاني شاف ولا ما بشافوش؟
يعني رأوه شافوه.
العنكبوت بشاف ولا ما شافش؟
بيشاف أو تشاف.
يا أخي أنت ناقضت كلام الله جل وعلا. الجنود التي أيد الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه في الغار، هي لا نراها على الإطلاق، هي ملائكة. هي ملائكة. وأيده بجنود لم تروها. إنما الحمام تاني والعنكبوت هتشوف، مش كده بس يا أستاذ محمد. قال البغوي في التفسير 474 وهم الملائكة، وهم ايه الملائكة، نزلوا يصرفون وجوه الكفار وابصارهم عن النبي وصحبه
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
وصلت يا اسمع.
نعم دكتور،
تمام يا حبيبي.
ولم أدى الجزم، لم تروها
طبعا.
نعم
قضية منتهية.
نعم دكتور بارك الله فيكم. بروك الناقة، ناقة سيدنا النبي،
أيوة
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
تمام.
عند باب يسأل أبي
أيوب الأنصار، يجيب لك برضو في الفيلم اللي انت بتقول عليه، ويجيب لنا برضو في المدارس وفي السيرة ان ناقة راحت بركت عند باب بيت أبي أيوب الأنصار، النبي قال ايه، ما كله بقول يا رسول الله عندي يا رسول الله عندي يا رسول الله، قال دعوها فإنها مأمورة. خلي بالك القصة باطلة، شوف الرتبة اهي باطلة، عشان بس نبقى ايه قطعنا يعني دبر هذا الأمر. القصة مذكورة في نص محمد في كنز العمال، وذكرها البيهقي في دلائل النبوة، لكن بإسناد تالف. بإسناد إيه؟
تالف.
لذلك يحكم عليها بالبطلان، يعني إيه؟ الرواية باطلة، ما حدثت ولا صحت ولا جرت.
في سؤال دكتور قبل شهادة الضب، اعتقد ان الوقت ازفه،
ما ناخد شهاده الضب.
طيب شهاده الضب لسنه النبي صلى الله عليه وسلم،
شهاده الضب بس خدناها في الازهر، انت خدتها في الازهر وانا خدتها في الازهر. يقول لك ايه، النبي صلى الله عليه وسلم خدتها لحضرتك ازاي، لما كان في محفل فبيدعو رجل صياد الى انه يسلم، قال لا ام بك حتى يوم بك هذا الضب اللي انا مصطاده ده. فام النبي صلى الله عليه وسلم حمل الضب وقال يا ضب من انا، قال انت رسول الله، قال من تعبد، قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة نعيمه وفي النار عقابه. خطبة خطبة، خدت بالك ازاي. المهم قال يا ضب أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فآمن الرجل. خدت على حضرتك. قال الذهبي الإمام شيخ الإسلام العلامة الإمام الذهبي قال هذا خبر باطل. هذا خبر إيه؟
باطل.
مش كده بس، كذا قال البيهقي من قبله، قال هذا خبر إيه؟
باطل.
واستغربها ابن كثير، ازاي تحصل كلام ده وما لهاش يعني كيت، يعني ما لها أقدام تتكي عليها ولا لها ثوابت ولا لها سند يثبت البتة بالصحة. ولذلك الرواية لا نثق فيها أبدا.
سؤال فقهي يرتبط بالزكاة، وسؤال مهم في الحقيقة دكتور بالنسبة لإخراج الزكاة. سائل يسأل يقول في حالة الشراكة في مشروع في حالة الشراكة في مشروع
مهم جدا،
هل يخرجوا أو يخرج كل طرف عن نفسه أم يخرج عن المشروع ككل؟ ده الشق الأول من السؤال. والشق الثاني من السؤال اسمح لي بها أيضا حتى عنصر الوقت. طيب لو كل طرف هيخرج عن نفسه، ماذا لو أن أحد المساهمين لم يكتمل نصابه؟
حلو قوي، خلي بالك من الشقين.
نعم.
نيجي للشق الأولان، إن أراد الشركاء، ركز أنا بقولك أنت كناعي عن المشاهدين كلهم، إن أراد الشركاء إخراج الزكاة عن مال الشركة دفعة واحدة فلا بأس.
إن أراد الشركاء
إخراج الزكاة عن إيه؟
مال
عن
الشركة
كاملة.
نعم.
خدت بالك؟ فلا بأس، لكن بضابط. إيه هو الضابط؟
ما هو؟
لابد من إخبار الشركاء قبل الإخراج.
نعم.
ليه يا أستاذ محمد؟
ليه؟
أنا بقول أهو لا بأس، بس لابد من إخبار الجميع. ليه؟ لأن الزكاة عبادة لا تصح إلا بالنية.
نعم.
لأن الزكاة إيه؟
عبادة.
والعبادة لا تصح
إلا بالنية.
إنما الأعمال
بالنيات.
واضحة كده؟
واضح.
طب خلي بالك معي. طيب من لم يبلغ نصيبه النصاب الشرعي، وفيهم واحد النصيب بتاعه قليل،
نعم،
داخل بسهم قليل،
نعم،
هذا سهم ما بلغش النصاب الشرعي، فلا زكاة عليه في حصته. ليه يا أستاذ محمد؟
ليه دكتور؟
وهم مجموعه وشركه.
نعم.
لأن الخلطة الشرعية التي تجعل المال المشترك واحدا يبقى واحد ويتخرج عليه باعتباره مال واحد، إنما تكون في بهيمة الأنعام.
نعم.
إنما تكون
في بهيمة الأنعام.
ولذلك أنا نفسي طلبة العلم والأئمة والخطباء والحتة الفقهية دي، مش كل حد يعني هيكون واخد باله منه، إنما تكون
في بهيمة الأنعام
وفقط.
نعم.
فقط.
يعني دكتور معلش. بالمصري.
بالعامية. تمام.
الشراكة اللي بها بيكتمل النصاب، وفي حالة ان يكون كل فرد منفرد النصاب
ويطلق عليها الخلطة الشرعية
قاصرة على
تجعل المال مشترك
على
بهيمة الانعام فقط
ما دون ذلك في الشراكة ان لم يبلغ النصاب.
احسنت.
خلاص
كده
بارك الله
القضية فيك. نيجي الشق التاني بتاعك بقى.
نعم.
لكن لو تراضى الشركاء، خلي بالك اسمح محمد،
نعم،
جميعا عن اخراج الزكاة، قالوا خلاص نخرج وخلاص، فلان سهمه قليل فلان سهمه كبير، يلا نخرج، فلا بأس، بس خلي بالك فلا بأس وتصح وتصبح كذا. طب بالنسبة بقى اللي كان ماله ما بلغش النصاب الشرعي، تعد منه صدقة.
نعم.
تعد منه يا أستاذ محمد
صدقة،
يعني هي في حقي إيه؟
صدقة.
لأن ماله لم يبلغ
النصاب.
ومن ثم فإن الراجح أن الزكاة ستكون على جميع الأنصبة.
بارك الله فيك دكتور، حياكم الله ورفع الله قدركم.
استنى.
أشكر لسماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي هذه الحلقة وهذا اللقاء الذي سعدت به كثيرا في هذا المساء، من رد على شبهات لتناول أيضا توضيح وإيضاح بعض القصص الشهيرة التي يتم تداولها إلكترونيا وفي المساجد وفي أماكن عدة بصراحة ومتبينة، وبيان ما فيها من ضعف أو إنكار، كذلك أيضا السؤال الفقهي الذي ختمنا به هذه الحلقة في هذا المساء. دكتور مرة أخرى تقبل تحياتي،
أسأل الله
في رق هذه الحلقة
وأن يجعلك إعلاميا عظيما تخدم الإعلام في كل مكان، الإسلام الموجه الصحيح.
اللهم أمين. بارك الله فيكم دكتور، رفع الله قدركم دكتور، حياكم الله. أرقل منا لكل الزملاء من فريق العمل، الأساتذة أسامة أشرف، محمد عاطف، حسن فؤاد، محمد ربيع، منصور فتحي، حمادة حجاج، وليد جمال، محمد فريد، مهندس محمد إبراهيم، محمود صلاح، محمد أسامة، مدير استوديو الأستاذ وهاب حسان، بقيادة دائم الإبداع السيد محمد البطري، تحياتي إليك ولكل الرفاق. أما المشاهدين الكرام، دائما تعلمون أن حب لكم سبق سرا بين القلم والورق، يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.